بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد، وبعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا تحدثنا في الجلسات الماضية عن القصة الأولى من القصص الواردة في سورة الكهف، وانتهينا بقوله تعالى حول مصير الناس يوم القيامة بحسب أعمالهم في الدنيا، وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إلى قوله تعالى وحسنت مرتفقا، فذكر الله سبحانه وتعالى نهاية الظالمين ونهاية المتقين. بعد ذلك جاءت القصة الثانية، وهي قصة صاحب الجنتين، والتي مطلعها وبدايتها واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب. ولعلنا نتساءل أيها الأخوة الكرام فيما يسمى بالمناسبات، حتى يكون عندنا دراية بربط يعني الأحداث بعضها ببعض والقصص بعضها ببعض. لا شك أن القصص الأربعة الواردة في سورة الكهف بينها تناسب في موضوع ما يتعلق بموضوع السورة بمجمله. فالآن ما علاقة هذه القصة بقصة أصحاب الكهف؟ الله سبحانه وتعالى ختم لنا سورة الكهف قصة أصحاب الكهف ببيان حال الظالمين وحال المتقين، وأن الناس في هذا على نوعين: منهم من ينعم فيكون على الأرائك ويكون في النعيم المقيم، ومنهم من يكون في العذاب ويشرب الحميم ويصطلب النار. هذا أين يا أخوان الكرام؟ في الآخرة. فذكر الله لنا في هذه القصة التي سنتحدث عنها اليوم حال الناس في الدنيا، فإن بعض الناس في الدنيا قد يتنعم ويعيش في رغد من العيش عظيم، وبعض الناس قد يعيش في شظف العيش وفقر وحاجة ولا يملك من حطام الدنيا شيئا. هذان حالان متقابلان، أحدهما في الآخرة والآخر في الدنيا. أما الذي في الآخرة فقد مضى وبين الله سبحانه وتعالى حال الناس، وهنا الذي معنا اليوم بين الله حال الناس في الدنيا لنعلم أن كل النعيم الذي يمكن أن يحصل للناس في الدنيا لا يساوي شيئا فيما عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولذلك لا نجد وصفا للمال ولا للثراء ولا لرغد العيش ولا لجمال المكان كما نجده في هذه القصة، حتى قال ابن عطية فيها وهو أحد المفسرين الكبار: لا نجد وصفا ولا مكانا أجمل ولا أروع من هذا الوصف، اللي هو وصف هذه الجنة أو لوصف هاتين الجنتين في هذه القصة التي معنا الآن. وعلى هذا يا أخوان الكرام نفهم من هذا أنه مهما وجد في الدنيا من جمال المكان أو من كثرة الثراء، فإن هذا الرجل الذي معنا الآن سنعرف قصته ليس عنده فقط هذه الجنة التي سنتحدث عنها، بل هو عنده أمر آخر، أموال أخرى، أكثر مالا وأعز نفرا، وإنما هذه الجنة واحدة من مظاهر الثراء الموجود عنده، فقد ملك شيئا عظيما. فالناس يا أخوان الكرام لما نقرأ سورة الكهف نحن تمر علينا هذه الأشياء: فلان اغتنى، فلان اشترى، فلان أصبح غنيا، فلان يملك السيارات، فلان يملك العقارات، قد تسافر وترى منظرا جميلا أو مسكنا فخما إلى آخره. اعلم أن الحقيقة هي ليست فيما يرى هذا الرجل في هذه القصة الآن من وجود جنة والآخر ما عنده جنة، إنما الحقيقة هي التي سبقت في القصة السابقة، وأن الناس على قسمين، فإن الراحة الحقيقية ليست في الدنيا، الراحة الحقيقية في الآخرة. لذلك سئل الإمام أحمد: متى يجد المؤمن طعم الراحة؟ قال: عند أول قدم يضعها في الجنة. مهما أعطيت من جمال المكان ولا المال ما في راحة، بل تعب وضنك وعد في هذه الأموال وحساب لها وخوف عليها إلى آخره. إذن علمنا الآن أن الختام الموجود في القصة السابقة أصبح مثل التمهيد لذكر القصة القادمة وهي التي معنا الآن. فإذا كان ذلك هو حال النعيم في الآخرة، فما هو حال الناس في الدنيا الذي يتسبب لهم إما في هذا المقام أو في هذا المقام؟ تذكر الله سبحانه وتعالى لنا هذه الصورة. النقطة الثانية، هذه المناسبة، النقطة الثانية أن كل قصة من القصص الأربعة الموجودة في سورة الكهف تبدأ بداية مختلفة عن الأخرى. ودائما فن القص لما تريد أن تقدم قصة، مما نستفيد من القصص القرآني أن تقدم كل قصة بطريقة مختلفة عن الأخرى. فمثلا قصة أصحاب الكهف كانت الطريقة التي قدمت بها أن ذكرت معلومات مهمة جدا وأساسية في القصة بصورة مختصرة، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، كلام عام، وأنهم لبثوا في كهفهم فترة من الزمن وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لكن التفصيل جاء بعد ذلك. هذا نوع من التشويق، أنك تذكر أحداث مهمة وبعد ذلك تذكر الأحداث الأخرى. أما هذه القصة فإنها بدأت بضرب المثل، هذه القصة بدأت بضرب المثل وهي القصة الوحيدة التي بدأت بضرب المثل وختمت بضرب المثل، فبدأت بضرب المثل وختمت بضرب المثل. والأمثال في القرآن كثيرة جدا، وما فائدة المثل لما الله يضرب لنا مثل؟ ما فائدة المثل يا أخوان الكرام؟ فائدة المثل من فوائده الإقناع، من أهم فوائد المثل الإقناع. فإنك عندما تريد أن تقنع أحدا بفكرة ما، فإن من أفضل الأساليب التي تتبعها أن تضرب له مثلا يعرفه. فقد لا تكون الفكرة واضحة في ذهنه ولا المعلومة بينة، ولكنك عندما تضرب له مثلا وتقول هذا مثل هذا فإنه يقتنع، خصوصا إذا كانت الأمثال يا أخوان الكرام من الواقع. ولماذا هي تحمل الإنسان على الاقتناع؟ لأنها نقل للمعنويات إلى الحسيات. دائما الإنسان في جوانب التفكير، الجوانب العقلية الذهنية اللي ما يراها ولا يلمسها يصعب عليه فهمها بسرعة، ولكن المحسوسات الملموسات يسهل على الإنسان إدراكها. طيب أنا ما عندي شيء أحضره له، فماذا أعمل؟ أضرب له مثل بما يعرفه، وكل إنسان عندنا في ذهنه صور لهذا المثل، فعندما تذكر له الجنة يذكر له البستان مباشرة، يعرف ما هو البستان، يقدر يتصور البستان، وبهذا الوصف يقدر يتصور هذا الوصف، وإنسان موجود فيه. طيب لماذا جاء المثل ضرب المثل وهو يعني الدال على القناعة ونقل الحسية المعنويات إلى الحسيات بالذات مع هذه القصة؟ قال لأن هذا الأمر المذكور في هذه القصة هو من أخطر الأمور المذكورة في السورة، بمعنى أن من أخطر الأمور التي يختبر بها الإنسان ويمتحن بها الإنسان هو المذكور في هذه القصة، ألا وهو المال. المال من أخطر الأشياء التي يمتحن بها الإنسان، فقد ينجح الإنسان في اختبارات كثيرة ولكنه عند اختبار المال قل ما ينجح إلا القليل. ولذلك اختبر الله قارون وكان من قوم موسى وتغير تماما. وغالبا الاختبارات بالمال تؤول بالإنسان إلى أخطر الصفات وأسوأها، ألا وهو الكبر، وهو الذي فعله إبليس. أنا خير منه، تعالي والتكبر. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فالطغيان والتكبر عادة ما يقود إليها المال. ولذلك أنت تسمعون في القرآن دائما وقال الملأ الذين كفروا من قومه، الملأ هم علية القوم، عادة يكون عندهم مال وعندهم جاه، وهم الذين يتكبرون عن الدعوة ويتكبرون عن الحق. ولذلك أنتم تعرفون الناس، قد تعرفون أشخاصا بأعيانهم، اختبروا بالمال فحصل لهم بعد ذلك أن تغيرت نفوسهم وتغيرت أحوالهم إلى الأسوأ بسبب اختبار المال. ولأجل هذا فلو قيل لإنسان المال خطير، المال يعني قد يؤول بالإنسان إلى مآلات، قد لا يدرك ذلك كثيرا ولا يستوعب ذلك كثيرا. فعندما يضرب له مثل حقيقي حصل وفي القرآن وفي كلام الله سبحانه وتعالى يقتنع. ومثل هذا يا أخوان الكرام الكلام، الآن لو تحدثت مع شخص عن الكلام تقول الكلمة خطيرة، الكلمة من أخطر ما يكون، انتبه للكلام الذي تقوله. قد يقولك يا رجل كل كلام، الكلام ما في أبسط منه ولا في أسهل منه وليس له هذا الخطر الذي تتحدث عنه. لأجل هذا ضرب الله لنا مثل الكلمة الطيبة والكلمة الخبيثة بشيء نعرفه. فالكلمة الطيبة جعلها مثل الشجرة الطيبة، لأننا ندرك الشجرة ونعرف الشجرة ونعرف أثر الشجرة، وما في ولا واحد يناقش في هذا، لكن في الكلمة ممكن يناقش. فإذا كنا نقر أن الكلمة، أن الشجرة الطيبة فيها ثمر وتثمر ظلا وجمالا وتنمو إلى العلو، فكذلك يجب أن ندرك أن الكلمة الطيبة مثلها تماما. فكما نزرع شجرا نزرع كلاما طيبا، وكما أن الشجر قد يتأخر إثماره فكذلك الكلمة الطيبة قد يتأخر إثمارها، ولكن اعلم أنها ستثمر ولو بعد حين. والشجر الكلمة الخبيثة ضرب لها مثل آخر وهو الشجر الخبيثة، هذا لتقريب المعنى وللإقناع به. فلما كان المال من أخطر الأمور جاء معه أسلوب الإقناع وهو ضرب المثل. هذا فيما يتعلق بقوله تعالى واضرب لهم مثلا. مثلا واضرب لهم مثلا رجلين. إذن المثل المضروب في هذه القصة يتعلق برجلين لا بأحدهما، ولذلك القصة وإن كانت تحس أنها مبنية على واحد وهو صاحب الجنتين إلا أن العظة فيها متعلقة بالاثنين جميعا، فإن لولا ذكر الثاني ومناقشة لصاحبه ما بانت معنا الحكمة من هذه القصة كلها. إذن المثل المضروب هنا يشمل الرجلين جميعا. واضرب لهم مثلا رجلين، ذكر الرجولة هنا لا مفهوم له، بمعنى أنه ليس المقصود أنهم رجال وأن النساء لا علاقة لهم بذلك، لا، هذا من باب الغالب. فإن الغالب أن مهنة الزراعة وهي مهنة شاقة، وتملك مثل هذه الضيعات الكبيرة والبساتين الكبيرة والعمل فيها والقيام عليها غالبا ما يكون من عمل الرجال، ولكن ليس السياق هنا في هذه القصة منصرفا إلى هذا المعنى بمعنى التفريق بين الرجال والنساء. وأحيانا تذكر الكلمة وليس المقصود معناها مباشرة، إما المقصود وقوع المثل من أي أحد كان، ولذلك الله عز وجل قال واضرب لهم مثل الرجلين، فجاءت الكلمة رجلين بالتنكير لا بالتعريف، بمعنى أن الله عز وجل ما قال واضرب لهم مثل الرجلين، لو قال مثل الرجلين لكانت القصة منصرفة إلى رجلين محدودين معروفين خاصين. أما هنا فإن المثل منصرف إلى كل من يشابه هذه الحالة، فقد نجد رجل عنده أموال في البنك، أموال طائلة جدا، وله صاحب ولا قريب ولا جار ولا ناصح أيا كان، ويتحدث معه بالطريقة هذه، يقول يا فلان هذه الأموال لله حق فيها، يعني حاول تنفق منها، حاول تستخدمها في الخير، هي نفسها، هي هذه هي هذه. ولكن لماذا ضرب المثل بالزرع؟ ليش ما هو بالورق ولا بالنقود ولا بغيره؟ قال لأن الزرع موجود في كل مكان وزمان، فإن بعض الأمكنة لا يكون فيها مال ورق في بعض البيئات، لكن الزراعة مرتبطة، ماء مع تراب تخرج الزراعة، فهو مال معروف في كل مكان. وهذا من ميز المثل القرآني، أنه مثل شامل تجد في كل بيئة، في كل مكان، في كل زمان، بينما أمثلة البشر تجدها مقصورة على زمانهم أو أمكنتهم أو بيئاتهم أو مجتمعاتهم. إذن تنكير الكلمة رجلين دل على أن القصة عامة في كل من هذا شأنه أو من ينطبق عليه هذا المثل. حتى نكون واقعيين يا أخوانا الكرام، حتى نستفيد، دعونا نطبق هذا على واقعنا نحن. كل واحد منا الآن قد تكون عنده هذه الجنة، ولكن في صورة مصغرة. الله أعطاك مال، أعطاك سيارات، أعطاك بيت، في المقابل ماذا فعلت؟ صحيح إن شاء الله ما في أحد يقول سينكر البعث، لكن أيضا ما هو حجم الإنفاق؟ ما هو حجم أداء حق الله فيها؟ حتى نستفيد ونحن نقرأ أسبوعيا هذه الآيات، راجع نفسك اليوم قرأتها، راجع نفسك، والله أنا أنفقت ولا ما أنفقت خلال الشهر هذا؟ فعلت شيء ولا ما فعلت؟ خلال الأسبوع هذا فعلت ولا ما فعلت؟ أنا متأكد أنه يجي أسبوع وأسبوع 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 بعضنا ما أنفق ريالا واحد، والله يعطيه كل يوم من الخيرات والأنعام. والله عز وجل يقول عن الجنة: ولم تظلم منه شيئا، وهي جنة وهي أشجار لم تظلم، ونحن بشر ونظلم. طيب، على كل حال، في قوله تعالى: مثل الرجلين جعلنا لأحدهما، جعل الله سبحانه وتعالى، أنعم الله عز وجل على واحد من هذين الرجلين وبدون تحديد، ولذلك قال لأحدهما، لأنه ليس هناك عبرة أن يحدد صاحب الجنة من هو، والمناقش له والمحاور من هو، ليس هناك عبرة تتعلق بهذا، ولذلك قال لأحدهما. فعرفنا من هذا أن المراد هو وقوع القصة بدون العناية بتحديد الأشخاص. جعلنا لأحدهما جنتين، ذكرنا لماذا الجنة، والجنة هي البستان كثيف الشجر الذي يستر بعضه بعضا من كثرة الشجر الذي فيه. ومادة جنة، جننة في اللغة العربية، مادة تدل على الاستتار، ومنه الجن، ومنه الجنين، ومنه الجنة التي في الآخرة. كل ما فيه هذه الحروف الثلاثة تدل على الاستتار، وهذه من قوانين اللغة. فدل ذلك تسمية البستان هنا بأنه جنة، لو كان بستان عادي قليل الشجر لقيل بستان، لكن لما سماه جنة الله عز وجل دل ذلك على كثافة المزروع فيه وكثرة الخضرة فيه، حتى إن بعضه يستر بعضه الآخر. لأحدهما جنتين، جنة واحدة كافية، فلماذا ذكر الله جنتين لهذا الرجل؟ قال زيادة في الاختبار، فإن الجنة الواحدة قد تكون مغوية له ويفتتن بها، فما بالك بجنتين. والمال قد يكون عند الإنسان مبلغ معين، فما بالك إذا تضاعف سيكون أشد. وهذا دليل ذكر التثنية، أن كلما زاد حجم المال عند الإنسان كلما زادت الفتنة. وبالمشاهدة يا أخوانا الكرام، نجد الناس عندما تكون أموالهم في محيط الوسط المعقول، ليس فقرا مدقعا ولا غنى مطغيا، يكونون أقرب إلى الحق وأداء الحقوق. وكلما زاد المال كلما نقص الاهتمام بأداء الحقوق، رغم كثرة المال، رغم أن المال يزيد. ولذلك لو أن رجلا عندما حسب زكاة ماله وجدها 20 مليون مثلا، وجد ذلك ثقيلا على نفسه أن يخرج هذا المبلغ. وتجد الإنسان البسيط صاحب المال القليل يخرج هذه الزكاة ببساطة وبسهولة، مع أنها بحساب النسبة والتناسب واحدة، فنسبتها عند هذا هي نسبتها عند هذا. ولكن عندما كثر الرقم، الشيطان أراك رقم الزكاة عاليا وعظيما، ولكن رقم المال الذي عندك نسيته ولم تشعر به. فدل التثنية هنا على أنه كلما زادت المضاعفة، لو كانت ثلاثة لكانت أشد، لو كانت أربعة لكانت أشد. هذا سبب التثنية والله أعلم. جنتين من أعناب، من بيانية، بمعنى أنها بيّنت لنا نوع الجنة الموصوفة هنا. فالجنة هنا من الأعناب، هذا الأصل فيها، بمعنى أن هذا هو الثمر الرئيس فيها. والأعناب يا أخوان الكرام فيها ميز، أولا فيها جمال المنظر، ثانيا فيها الظل، ثالثا فيها الثمر الطيب الذي يكون فاكهة في زمن ويكون قوتا في زمن آخر، فهو عنب في أوله وزبيب في آخره، والزبيب ممكن أن يكنزه الإنسان ويأكله في وقت آخر، فهو قوت. من أعناب، والأعناب إذا رتبت ونظمت زان منظرها وجمل يعني وجملت هيئتها، هذا الحال الأصلي فيها. لكن ليست مكونات هذه الجنة هي فقط الأعناب. من أعناب وحففناهما، أي حففنا الجنتين بنخل. الحف هو الإحاطة، ولكن لما ما جاءت كلمة الإحاطة يعني وأحطناهما؟ قال وحففناهما. الحف عادة يذكر في مواطن الترفه، مواطن التعظيم، مواطن البهجة، وترى الملائكة حافين من حول العرش، خرج الملك أو الرئيس أو القائد يحفه جنوده. الحف هيئة تكريمية، ولأن السياق والمقام مقام جمال ومقام نعيم ناسبه الحف. أما الإحاطة فإنها قد تعني أحيانا العذاب، وأحيانا قد تعني القوة والقصر والشدة، وليس هذا هو مقامها هنا. وحففناهما، وفي كل هذه الألفاظ نجد نا الدالة على الله سبحانه وتعالى بضمير الجمع الدالة على العظمة، وفي مثل هذه المقامات تظهر العظمة. فهذا خلق يسير من خلق الله، يراه الإنسان في الدنيا أجمل ما يكون، إذا كان هذا في الدنيا فما بالك بالجنة التي أعدها الله بيده سبحانه وتعالى يوم القيامة، إذا كان هذا في الدنيا بهذا الوصف. على فكرة لو عندنا رسام ويرسم هذه اللوحة الآن لوجدتها أبهج ما يكون وأجمل ما يكون في شكلها وفي هيئتها وفي وهي صورة، فما بالك بحقيقتها. فإن تنظيم الحديقة أو المزرعة أو البستان أو الجنة جزء من جمالها، ليس فقط زراعتها بل تنظيمها أيضا. وهنا ذكر التنظيم وذكر الشكل الداخلي والخارجي، فقال سبحانه وتعالى وحففناهما بنخل، فعلمنا أنها من الداخل أعناب على عروش جميلة منظمة مرتبة كثيرة لأنها هي أصل المزرعة، ومن الخارج محفوفة بنخل، وهذا دليل على أن منظر النخل من أجمل المناظر لأنه هو المنظر الخارجي لها. ولماذا النخل؟ لأنه جميل من ناحية، ولأنه قوي، ولأنه مثمر، فهو قوي يصد عنها الرياح، وهو جميل في منظره، وهو قليل الأذى ما يسقط منه شيء، وهو أيضا مثمر. وهذه حقيقة فيها دعوة للمزارعين، واحد لما يزرع شيء حتى على الحواف ازرع شيئا مثمرا. لماذا تزرع شيء غير مثمر؟ ازرع شيئا مثمرا تستفيد منه من كل النواحي، حتى لو جاء إنسان من الخارج وأكل منه، ولا طير، حتى ورد في الحديث حتى الذي يسرق من مزرعتك لك فيه أجر، حتى لو ما تريد أنت وسرق سرقة لك فيه أجر، كل شيء في المزرعة فيه خير. هذا المنظر الخارجي يا أخوانك. وكلمة وحففناهما، الحديث عن الجنتين ما قال وحففنا كل واحدة منهما، فدل ذلك على أن حف النخل لها شامل لها لهما جميعا. بمعنى الذي نريد أن نوصل المعنى هنا أنه ما كل حديقة منفصلة بسور عن الأخرى، بل النخل يحيط بهما جميعا، فهما من حيث النظر بالشكل هذا هما مزرعة واحدة، وفي الداخل في داخل هذا النخل توجد هاتان الجنتان، لكن بشكل عام النخل يحيط بهما جميعا. ولو كان يحيط بكل واحدة على حدة لقال وحففنا كل واحدة منهما، كما ذكر الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام وآتت كل واحدة منهن، فهنا تحديد لكل واحدة. من أعناب وحففناهما بنخل، الباء قد تشعر بالمصاحبة، وهي أصلا هذا معناها الأصلي والملابسة، فدل ذلك على أن النخل ليس ببعيدا عنها، إنما هو قريب من هذه الجنة الأصلية التي هي من أعناب. وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. اختلفوا في قضية وبينهما هذه، هل المقصود أنه بين الأشجار الموجودة في داخل هذه الحديقة أو البستان أو الجنة كان هناك زروع، والمقصود بالزرع هو الزرع الصغير هذا الذي موسمي يخرج وينتهي ويجي غيره، مزروعات الصغيرة الخضراء هذه؟ فالمزروعات الأصلية فيها الرئيسة ما هي؟ الأعناب والنخيل، والمزروعات الصغيرة هي التي ذكرت هنا زرعا، أو الحبوب أو غير ذلك مما هو قريب من الأرض ليس له سيقان عالية. فبينهما هل المقصود بين الأشجار في داخلها في كل مساحة مناسبة توضع، أم أن المقصود بين الجنتين، بمعنى أن الجنة الأولى على اليمين مثلا والثانية على اليسار، بينهما مكان واسع فيه هذه الزروع؟ هذا الذي يرجحه أكثر المفسرين، وهذا الذي في والله أعلم يتناسب مع الجمال العام للمنظر. فهنا جنة من أعناب، وهنا جنة من أعناب، وهنا مساحة كبيرة بينهما فيها المزروعات الأخرى. وجعلنا بينهما زرعا، فاجتمع الزرع مع الأعناب والنخيل، فجمعت هذه أن هذه الحديقة وهذه المزرعة الكبيرة التي تشمل جنتين شملت أمورا كثيرة بحسب ما ذكر هنا. فإننا نستطيع أن نعرف من هذا الوصف المختصر حجم ومحتويات هذه الحديقة. أما الحجم فيظهر أنه كبير بدلالة التعدد، فإنها ليست جنة واحدة بل هما جنتان، هذا واحدة. الأمر الثاني أن هناك بينية بينهما، في فراغ بينهما، فدل ذلك على اتساع الأرض. الأمر الثالث أن الله ذكر تنوعا في المزروعات فيها، وهذه حقيقة أيضا يعني أنا أتوقع أنه ممكن يصير هذا يعني وأكيد أنه موجود يعني في الاهتمام بالزراعة، تنوع المزروع. فقد شملت هذه المزرعة على أمرين مهمين، الأقوات والفواكه أو ما يتفكه به. فإن المزروعات الموجودة المذكورة على الأقل باسمها وهي الأعناب والنخيل فيها تجمع بين الأقوات، ونقصد بالأقوات ما يبقى ويخزن ويتقوت به في أي وقت شاء الإنسان، ونقصد بالفواكه التي لها زمن محدد تنتهي فيه. فلو جئت إلى الأعناب والنخيل لوجدتها تجمع بين هذا وهذا. فالنخيل على سبيل المثال يتفكه به إذا كان بسرا أو رطبا فإنه يعتبر فاكهة في هذه المرحلة، ويصبح قوتا إذا كان تمرا فإنك تخزنه شهور وسنوات. هذه ميزة موجودة في النخلة وفي ثمرها، وكذلك هذه ميزة أيضا موجودة في الأعناب، فإنه يمكن أن يستفاد منها في الفترة الأولى على أنها فاكهة فيتفكه منها ويؤكل منها ويتلذذ بها، وبعد ذلك يمكن أن يتحول هذا إلى زبيب أو يتحول إلى خل أو لأي شيء آخر يمكن أن يخزن فتصبح في هذه الحالة قوت. فعلمنا من هذه الجنة الموجودة عند هذا الرجل أنها ثروة يستفيد منها الآن ويستفيد منها في المستقبل، ومؤكد أيضا أنه يبيع منها ويستثمر فيها ويحصل له منها خير كثير، فهي خير كثير ونعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وهذا الوصف يا أخوانا الكرام ما جاء التفصيل فيه إلا لزيادة صورة التنعيم التي أنعم الله بها على هذا الرجل، لنعرف في المقابل كيف قابل هذا النعيم. هذا الوصف هذا التفصيل من أجل أن ندرك نعمة الله سبحانه وتعالى علينا. وجعلنا بينهما زرعا، عرفنا من هذا يا أخوانا الكرام صورة وشكل هذه الجنة. انتهت الصورة بشكل عام كصورة. يقول الله عز وجل بعد ذلك كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلتا كلمة تدل على الإحاطة، يؤتى بها للتوكيد والدلالة على الشمول، وما دام قال كلتا الجنتين فدل ذلك على أن هاتين الجنتين آتتا الأكل بصورة متشابهة، بمعنى أنه ليس واحدة أفضل من الأخرى في إيتاء الأكل أو الثمر المطلوب. وهذا أمر لا يعهد له مثيل، فإنه عادة في الإنسان إذا زرع فإن شجرة تثمر وشجرة لا تثمر، وشجرة يكون ثمرها قليل وشجرة يكون ثمرها كثير، ما تكون بالعادة تعطي تماما هذه مثل هذه، لكن هذا من شدة الابتلاء أيضا لهذا الرجل. حتى الثمر جاء كاملا، ما هو في حديقة دون حديقة، بل بعض الناس الآن إذا كان عنده أكثر من أرض يزرع هذه سنة ويترك هذه سنة من أجل يعني تقوية الأرض، ولكن الله أعطى هذا الرجل هاتين الجنتين وآتت كل واحدة من هاتين الجنتين الثمر كاملا غير منقوص، وآتت كل واحدة منهن كلتا الجنتين آتت أكلها، آتى بمعنى أعطى، وإن كان هناك فرق يسير، فإن الإعطاء عادة ما ينقل الشيء المعطى إلى الشخص المعطى فيتملكه، وعادة لا يشترك معه فيه أحد. إنا أعطيناك الكوثر، فالكوثر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الإيتاء فإنه يكون هذا الشيء الموجود مشترك مشاع، فهذا يأخذ منه شيء يؤتى منه شيء، مثل الحكمة، ومن يؤتى الحكمة ما هو يعطى الحكمة، لأنه لو أعطي الحكمة ما بقي للناس حكمة، لكن هو يؤتى الحكمة فهو يأخذ منها شيء. والملك، الملك يؤتى بعض الناس، الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والملك هذا ليس شيئا، إنما المظهر شيء واحد لكن هو في الحقيقة شيء عام. فلو أعطي الملك أحد ما استطاع الناس الآخرون أن يملكوا ولا يتملكوا، لكن هو شيء يشترك معك فيه غيرك. فهنا آتت أكلها، لأن هذا الشجر لا يعرف الذي سيأخذ منه الثمر من هو، فهو لا يعطي هذا الثمر لشخص محدد، إنما يعطيه لمن يشاء، فقد يأتي طير ويأكل منه، قد يأتي إنسان مسافر ويأخذ منه. فالإيتاء يدل على عدم تحديد المعطى تحديدا دقيقا، بمعنى أن هذا الشيء لا ينصرف إلا إليه وحده. آتت أكلها، الأكل غير الأكل، الأكل هو فعل أو عملية الاستطعام والطعام، أما الأكل فهو الشيء المأكول، فكل ما يؤكل فهو أكل، طيب لماذا لم يقل مثلا، لم يأتي في غير هذه الآية مثلا مثلا كلتا الجنتين آتت ثمرها، لماذا الأكل؟ قال لأنه ليس كل ثمر يكون مأكولا، إما لأنه ليس مأكول في الأصل، أو لأنه أصابته آفة، أو أن الوقت لم يحن إلى الآن ليكون صالحا للأكل، فدل ذلك الآن بكلمة أكل على أنه ثمر صالح للأكل وجاهز له أيضا. إذن هذا الذي أعطته هذه الحديقة، أعطت هذا الثمر، هذا ثمر جاهز، ما في ولا آفة، ما في نقص، جاهز للأكل، ما تأخر عن وقته. هذه أعطتنا كلمة إيش؟ أكل. آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، ولم تظلم منه شيئا. ولم تظلم منه شيئا، جاء هذا الوصف أيها الأخوة الكرام كوصف يمكن رابع لهاتين الجنتين أو خامس حتى، لبيان العظة والعبرة من القصة كلها. فإن الله سبحانه وتعالى شبه حال هذا الرجل وهو مالك لهذه الجنة، شبه حاله مع هذا الثمر بإنسان عندما عمل واجتهد في زراعة هذا الشجر وفي حفظه وسقايته ورعايته، أصبح كأنه يملك حقا على هذا النبات الذي خدمه كل هذه الخدمة، لي حق عليك الآن أنك تعطيني مقابل هذه الخدمة وهذا العمل وهذا التعب، تعطيني الثمر كاملا. فإذا ما أعطت الشجرة الثمر كاملا، شبه ذلك بمن ينقص الإنسان حقه المستحق عنده، فسماه ظلما. ولذلك الله عز وجل يقول ولم تظلم منه شيئا، بمعنى أننا لو نظرنا، وهذه حقيقة فيها عبرة وعظة يا أخوان جميلة جدا، أننا نأخذ العبرة حتى مما نتعامل معه من الجمادات. فإذا كان الإنسان هذا صاحب الجنة الذي عليه القصة كلها لا يرضى لو أن هذه الجنة ما أعطته شيء من الثمر، لا يرضى على هذا النبات، وربما يسب ويسخط، وأنا تعبت وعملت ومع هذا ما أعطتني شيء، إذن لماذا وأنت لا ترضى بهذا؟ فكيف ترضى إذن أن تنقص حق الله عز وجل المنعم عليك ولا تؤدي حق الله في هذا المال؟ كيف ترضى بهذا ولا ترضى بهذا؟ فانظروا إلى هذا المثل الجميل يا أخوان الكرام، هذا الثمر، هذا الشجر أعطى الحق كاملا وهو جماد لصاحبه الذي اعتنى به ورواه وسقاه، أعطاه حقه كاملا. المفترض في مثل هذا الرجل أن يتعظ، وإذا لم يتعظ نحن نتعظ على الأقل، نحن ننتبه. المفترض أن يتعظ ويقول ما دام هذا الشجر أعطاني الحق كاملا فعلي أن أعطي الحق كاملا لمن أنعم علي. أنا إذا كنت أنعمت على هذا النبات بالرعاية والسقاية والمال إلى آخره، فأنا يجب أن أعطي الحق الذي علي للذي خلقني سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت كلمة ولم تظلم منه شيئا في موقع عجيب، فإن من أظلم الظلم الشرك بالله، لأنه تنقص لحق الله العظيم. إن الشرك لظلم عظيم، لأنك لم تؤدي الحق الذي لله له سبحانه وتعالى. والاستفادة أيها الأخوة الكرام من الجمادات والحيوانات هذا أمر معروف، من ضمنه هذه الإشارة التي أمامكم، ومن ضمنها أيضا أيها الأخوة الكرام الحديث عن الخيل والعاديات ضبحا، وما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من صفات جميلة ورائقة تجمع بين الجمال وبين الجهد. بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال هذا الحيوان الذي يعتني به بعض الناس بالتربية والتدريب والعناية بمأكله ومشربه وبتنظيفه من أجل أن يكون قويا في الحروب أو في السباقات وغير ذلك، ماذا يقول بعد ذلك بعد هذا الإقسام؟ يقول إن الإنسان لربه لكنود. أما هذا الحيوان اللي هو ذكر قبل قليل فليس لربه لكنود، ونقصد بربه هنا من سائسه صاحبه. فكأن هذا الحيوان كأنها إشارة، إذا كان هذا الحيوان سيؤدي لصاحبه كل هذه الخدمات يركض بشدة حتى يظهر الشرر من تحت قدميه ويدخل في وسط المعركة وفي وسط العجاج ويخامر بنفسه من أجل خدمة صاحبه الذي اعتنى به، فهو ليس بكنود، ليس بجاحد، فكيف أنت أيها الإنسان تكون جحودا لربك سبحانه وتعالى؟ هذه إشارة أيضا. إذن نحن نستفيد مما حولنا من الحيوان والطير والنبات والأشجار، فهي تعبد ربها وتؤدي الحق. المشكلة فينا نحن من بني آدم. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا، هذه يمكن الصفة السادسة، وفجرنا خلالهما نهرا. التفجير معناه إخراج الماء بقوة، وقد يكون إخراج الماء من المكان الضيق أو المكان المتسع. أما الانبجاس فانبجست، فإنه عادة يكون من المكان الضيق، وأما تفجير الماء فإنه يشعر بكثرة الماء. وفجرنا الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر، يعني الماء يخرج بانفجار بشكل هائل. فهنا يقول وفجرنا، أي بما لنا من العظمة في داخل هاتين الجنتين نهر ونهر ونهر، سواء بالتحريك أو بالسكون، كلاهما لغة من لغات العرب. وكلمة التفجير أعطتنا كثرة الماء وقوة الماء، وهذا المطلوب أصلا في النهر وفي الري، أن يكون الماء غزيرا وكثيرا وقويا حتى يصل إلى كل أنحائها بدون أي مساعدات. إذن هو مخدوم، ما يحتاج لآلات ولا يحتاج إلى نقص ولا غير ذلك، فهذا الماء يصل إلى أي مكان يريد، يعني قوي خارج من الأرض بقوة. وفجرنا خلالهما نهرا، خلالهما نهرا، قال بعضهم خلالهما يعني في الوسط، لأن هذا خلال، أو في أي ناحية منها، وهذا قد يكون من زيادة التنعيم عليه وزيادة الفتنة له، فإن هذا النهر تشعب في هذه الأرض كلها فأصبح يرويها كلها بدون أي مؤونة منه. ولكن السؤال العجيب أيها الأخوة الكرام، لماذا تأخر ذكر النهر، هذا النهر والماء، عن إيتاء الأكل؟ ما هي آتت أكلها، كيف يمكن تؤتي أكلها دون ماء؟ ما يمكن للشجر أن يثمر دون ماء. فقال هذا النهر أصلا زيادة في النعيم، هي فيها ماء، هي فيها ماء كاف ليظهر ذلك الثمر التام بدون نقص، لأن مجرد نقص في الماء لن تعطي الشجرة الثمرة كاملة، فدل ذلك أنها في الأصل فيها ماء كاف. ثم زاد الله عز وجل التنعيم عليه والفتنة له بأن أجرى فيها نهرا. أتدرون لماذا؟ ليتناسب ذلك مع تفكيره في الخلد وعدم ذهاب هذه الحديقة، لأن الذي يخيف المزارعين ما هو؟ هو غور الماء. الآن عندي ماء، لكن أنا أفكر يمكن ما يجي ماء، يمكن يغور الماء، يمكن ما ينزل مطر. في الحالة هذه هو الذي يخيفه، فلما جاء النهر اكتملت عنده مظاهر الخلد الدنيوي التي تتناسب مع تفكيره. وللأسف أن بعض المسلمين يفكر بهذه الطريقة، يقول ما دام أنا عندي فلوس، ما دام عندي أموال، وما دام عندي أرصدة، وما دام ما دام ما دام ما دام، خلاص أنا كل شيء ملكته. لا تفكر بهذه الطريقة، فالكل لله، إذا أراد أن يذهب هذهبه. فالآن هذا الرجل أعطاه الله كل مقومات التي بالتفكير المادي لا يمكن لهذه الحديقة أن تتغير ولا تتبدل ولا تزول. نهر فيها، نهر يجري وخاص بها في وسطها ما يخرج عنها، حتى تقول ما في أحد من الخارج يعني يسيطر عليه ولا يضع فيه سما ولا شيئا، لا هو في داخلها. وتفجير، والتفجير يدل على أنه ماء كثير ما هو منتهي. فتناسب ذلك مع تفكيره ليكون ذلك أشد فتنة له. وفعلا لما حصل ذلك ظهر الغرور في قوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. نجد هذا الوصف العام لهذه الحديقة يا أخوانا الكرام، نجد الوصف شمل الشكل الجميل المنظم، وهذه لوحدها فتنة، فتنة النظر لما تيجي مكان جميل ورائع، فبعض الناس ما يهمها الثمر، يهمها بس المكان الجميل ورائع، فهذه لوحدها فتنة. الفتنة الثانية الثمر، الثمر وفير كثير على غير العادة في مثل هذه الحديقة، فبعض الناس قد يعني يفتنه ذلك، فهو يبيع منه ويأكل منه ويدخر منه، فيحصل عنده قناعة في داخله أنني لا أحتاج إلى أحد، فأنا آكل الآن وعندي ما يكفيني للسنوات القادمة وعندي ما أبيع منه. فإن لم يفتن بالمنظر الجميل فتن بالثمر الكثير. أيضا ذكر الماء الذي فيها فتنة ثالثة تشير إلى بقائها وخلودها واستمرارها، وهذا يتناسب مع الذين يفكرون تفكيرا ماديا دنيويا. هذه الأشياء أيها الأخوة الكرام ربما لا نشعر بها، لكنها في الحقيقة تؤثر علينا في حياتنا وتؤثر في تفكيرنا. ولذلك يجب أن لا نربط شيئا إلا بالله سبحانه وتعالى، أي شيء يا أخوة الكرام، بل هذه أصلا هذا الأمر اللي هو أن يربط كل شيء بالله ويعاد كل شيء لله مهما أعطيت الأسباب، هو يعني لب دروس سورة الكهف في الأصل. فإن هؤلاء الفتية السابقين ما اعتمدوا على الفتوة رغم أن الله ذكر الفتوة لهم، ولكنهم أعادوا الأمر إلى الله سبحانه وتعالى فنصرهم الله لأنهم سلكوا المنهج السليم. هذا الرجل أعطاه الله مقومات الحياة والقوة لكنه لم يسلك المنهج السليم، ولذلك لم يستفد من ذلك شيئا. ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. كلمة ثمر هنا في قراءة وكان له ثمر، والثمر بضم الثاء والميم هي كل المال، كل أصناف المال، وهي مأخوذة من ثمر الشيء يعني نماه، أيا كان هذا الشيء سواء وقود أو مزروعات أو من بهيمة الأنعام أو أي شيء، أي مال يسمى بهذه التسمية. فدل ذلك على أن كلمة ثمر هنا ليس المقصود منها ثمر الشجر لأن ذلك قد سبق ذكره، وإنما هو مال يقبل الزيادة والتثمير. إذن هو عنده صنف آخر من المال يزيد ينمو، قد يكون من الورق والفضة من الذهب من أموال أخرى، فاجتمع عندنا بسبب ذلك أن الرجل عنده مزروعات وعنده أصناف أخرى من المال، هذه تزيد أيضا فتنة واختبار. وسنعرف بعد قليل أنه أيضا عنده عشيرة أو أولاد كثر وأعز نفرا، فاجتمع عند هذا الرجل جميع المقومات التي يفتن بها الناس عادة. وكان له ثمر. إذن عبارة وكان له ثمر من أجل الدلالة على أنه ليس فقط ليس هذا الرجل يملك هذه الجنة فقط، بل عنده مال آخر. فقال لصاحبه، القول ذكر القول هنا ذكر المحاورة، ذكر الكلام الذي تلفظ به مهم هنا للتدليل على الطريقة التي يفكر بها الإنسان، لأنه لو لم يذكر كلامه ما نعرف كيف كان يفكر، على ماذا يعتمد. لو قيل مثلا فكفر أو فأنكر البعث، ما عرفنا هو لماذا أنكر البعث، إيش السر في إنكار البعث، لكن لما يذكر الله قوله نعرف على ماذا اعتمد، ما هي حجته، ما هو الشيء الذي غره. فقال لصاحبه وهو يحاوره، مؤكد أن ليس هو الذي ابتدأ الكلام مع صاحبه، وليس هذه الجملة هي كل الحوار، بل هذا هو أهم الحوار، ولا أكيد أنه دار بينهم كلام كثير، لكن ذكر لبه ما يتعلق بالقصة. فقال لصاحبه وهو يحاوره، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. العادة أنه ما هو يبتدئ بمثل هذا الكلام، إنما يكون صاحبه حدثه وعظه تكلم معه. فمن عادة المترفين أن يفتخروا بأموالهم، هذه عادة موجودة، أي إنسان عنده مال وكثرة، أنا أفضل، أنا عندي، أنا أستطيع، هذه عبارات مشهورة ومعروفة. وأنا هذه خطيرة، إذا رأيت الإنسان يتحدث بأنا فاعلم أنه على خطر. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل ذكرها عن أناس في مواقع، وهي مواقع مذمومة، فإبليس قالها أنا خير منه، في مواطن التكبر عادة تظهر هذه الكلمة، مواطن الاعتزاز الزائف بالنفس، أنا خير منه، أنا ربكم الأعلى، قالها فرعون أيضا، وكلهم هلكوا. وهذا يقول أنا أكثر منك مالا، إنما المفترض أن يعترف بفضل الله عز وجل ويسند المال إلى المعطي والمنعم وهو الله سبحانه وتعالى. فقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، وجعل الأكثرية لأفضل أفعل التفضيل هنا، جعل المفضل عليه هو صاحبه الذي يحاور هذا. وقضية كلمة صاحبه يا أخوان الكرام ليس بالضرورة أن تكون الصحبة التي نعرفها، يعني صاحب مع زميل، وقد تكون، يعني قد تكون صاحب له بمعنى أنه خليل وصاحب وصديق وإلى آخره، قد تكون، وقد تكون لمجرد أدنى الملابسات، بمعنى أن يكون جار له، بمعنى أن يكون محاور له، بمعنى أن يكون ناصح له، ممكن تسميه صاحب، يقول هذا صاحب كذا، بمجرد أدنى ملابسة، قد تكون في السكن، قد تكون في المكان، قد تكون في أي شيء، قد تكون في المصلحة، قد تكون في نوع العمل، ممكن تسميه صاحب، وليس لها علاقة بالصحبة للخلة، ليس بالضرورة. قال لصاحبه وهو يحاوره، إذن كلمة وهو يحاور الجملة الحالية هذه وهو يحاوره دلت على أن هذا القول صدر في خلال محاورة، في خلال كلام، وهذا الكلام فيه مراجعة، هذه المحاورة أن الكلام يذهب ثم يحور، يعني يرجع إلي ثم يحور من عندي ويرجع لك، هذه محاورة اسمها. وعادة في المحاورة أن تكون هادئة ولا يكون فيها اختلاف عميق في قضايا يعني يشتد فيها الخلاف أو يكون فيها غضب. الحالة التي معنا هنا هو كان يحاوره في قضية عادية مادية يتحدث معه فيها، هذا بداية الكلام، هذا أصل المحاورة، وقد تنقلب المحاورة بعد ذلك إلى مجادلة، ولأن المجادلة عادة ما يكون فيها اختلاف كبير وقد يصل فيها الأمر إلى المشادة، الله عز وجل يأمرنا أننا إذا جادلنا نجادل بالتي هي أحسن. المحاورة ما قال حاوروا بالتي هي أحسن، لأن هذا الأصل في المحاورة أن تكون هادئة بسيطة سهلة، ما فيها عنف، ما فيها شدة. وما سميت المحاورة محاورة إلا إذا كان الكلام يذهب ويجي، أما إذا كان المتكلم واحدا والآخر لا يسمع له صوت هذه ليست محاورة، المحاورة تسمع وتستجيب. أنا أكثر منك، فالحديث إذا نال أكثرية في قضية المال مقصورة على هذا الشخص الذي أمامه، يقول أنا أكثر منك أنت، وليس بالضرورة أن يكون أكثر من أناس آخرين، لأن المحاورة معه الآن، فيقول أنا أكثر منك بشكل خاص أنت. فلما جاء إلى النفر ما قال وأعز منك، قال وأعز نفرا، لأنه قد يكون هذاك عنده أولاد وعشيرة أكثر منه، لكن الذي هو متأكد منه أنه في المال هو أكثر من هذا الشخص. أما في النفر الأولاد أو العشيرة ما قال وأعز منك، فقد يكون هذا الرجل أكثر، وقد لا يكون مهتما بهذا اهتمامه بقضية المال. فعلمنا أن المعول عليه عنده هو المال، ولذلك القضية التي استمرت معه هي قضية المال، قضية النفر انتهت، إنما هي قضية داعمة ذكرها، يعني أنا من كل النواحي أفضل منك، أكثر منك مالا. كلمة مال يا أخوان الكرام تشمل المزروعات وتشمل النقد وتشمل الحيوان وتشمل كل شيء، هذا اسمه مال. فهو الآن بيّن لنا أنه جمع المال بجميع أصنافه، وما ذكر معنا في القصة هو نوع واحد من هذه الأنواع. والأمر الثاني الذي اعتمد عليه هو كثرة العشيرة، والنفر تطلق على العشيرة وتطلق على الأولاد خاصة، والله أعلم أن المقصود هنا الأولاد، بدليل بعد ذلك الرد عليه إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فتحدث عن الولد بشكل خاص، وهذا من حسن الربط بين الآيات وتفسير بعضها ببعض، فدل ذلك على أن النفر المقصود هنا هم الأولاد، هم الأولاد. لماذا سموا إذا النفر؟ قال لأن المقصود به النفير، والمقصود هم القوم أو الناس الذين ينفرون معك عند الحاجة، يعني مجرد ما تحصل مشكلة تجدهم يسارعون في المساعدة. ولا شك أنه ليس هناك أحد مثل الأولاد سينفرون مع أبيه مهما كان، مهما كان من أقربائه أو غير ذلك، فكأنه يهدده أو يقول له أنا يعني معتز بالمال من جهة ومعتز بقوة النصير من جهة أخرى. وعلى فكرة الكفار دائما يعتمدون على هذين المقياسين، دائما المال والولد، المال والعشيرة، هذه مقاييس العرب في القوة وفي المكانة وفي السيطرة، اللي عنده مال وعنده قوم هذا ملك كل شيء، هذه مقاييسهم هم، لكن مقاييس المسلمين لا، شيء آخر. وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، الذي دخل الجنة هو صاحب الجنتين، وكأن السياق يقول إنهما كانا يتحاوران، وبعد ذلك اتجه هذا الرجل ودخل، وكأن الجنة أمامهم وكأنهما يتحاوران بوجود هذا المكان أو هم فيه أو هم قريبون منه، فكأنه ما استجاب لنصح الناصح فانصرف هذا الرجل عنه أو تركه، لكن لم يذكر أنه دخل معه مباشرة. ودخل جنته، يعني ودخل هذا الرجل جنته. قبل قليل ذكر الله عز وجل أن الله أعطاه جنتين، وهنا ذكر الله أنه دخل جنة واحدة، ودخل جنته، ما قال ودخل جنتيه، وهو له بستانان وليس بستانا واحدا. تفسير ذلك والله أعلم، إما أن يكون المقصود هنا أن هذا الرجل ليس له نصيب في جنة الله يوم القيامة، وهذا الذي في الدنيا كله هو جنته، فالنظر إلى ماله بشكل عام هذه جنته التي سيستمتع بها، ولا قيمة هنا لعدها جنة ولا جنتين ولا ثلاثة ولا أموال، ما لا قيمة، فهذه جنته التي لا جنة له غيرها يوم القيامة. هذه واحد، إذن دخل جنته التي ليس له غيرها، تناسب الإفراد. وقيل بل لا، هناك توجيه آخر، وهو أن الإنسان عندما يدخل في هاتين الجنتين لن يدخل الجنتين دفعة واحدة، بل سيدخل جنة، الجنة الأولى ثم بعد ذلك يدخل الجنة الثانية، يدخل البستان الأول ثم يدخل البستان الثاني. إذن فكأنه دخل جنته القريبة منه الموالية له التي أول ما دخلها، تكون هي التي أول ما دخلها، فيكون بهذا دخل الجنة الأولى، أي جنته الموالية له القريبة منه. أو أن المقصود أنه بالنظر العام فإن هاتين الجنتين كأنهما جنة واحدة، بدليل إحاطة النخل بهما جميعا، فهما بالمنظر العام، لأنه الآن بالخارج ما هو بالداخل، فإن كنت بالداخل رأيت جنتين، وإن كنت بالخارج رأيت جنة واحدة لإحاطة النخل بهما جميعا، فجدارهما هذا من النخل يحيط بهما جميعا، فهو سور واحد، فبالنظر الخارجي هو خارج الجنة لا هي جنة، فتسمى من الخارج جنة، ومن الداخل إذا نظرت إلى تفاصيلها تجدهما جنتين ودخل جنته. من اللطائف يا أخوانا الكرام في قصص القصص الواردة في سورة الكهف، هذه لطائف يعني عامة، أن كل القصص المذكورة في سورة الكهف كان فيها خروج من المكان الذي حصل فيه الافتتان إلى مكان آخر. في الفتية خرجوا من القصور والدور إلى الكهف ونصرهم الله سبحانه وتعالى، وموسى عليه السلام خرج من مكانه وذهب إلى مجمع البخرين وتحقق ما أراد وتعلم من الرجل، وذو القرنين خرج من مكانه، مكان الفتنة وين؟ مكان السلطة، مكان الحكم، مكان القصر، مكان، خرج إلى أماكن بعيدة جدا فنصره الله وحقق به العدل والتوحيد. الوحيد الذي ما خرج بل دخل هو هذا صاحبنا، فهو انكفأ على نفسه وعاش في محيط الفتنة، ما خرج منها، عاش فيها. ولذلك من الحكم يا أخوانا الكرام من الإنسان إذا ما أثمر، ما نجح في مكان، ما أثمرت دعوته أو ما أثمر ماله أو إلى آخره، فغير المكان، ففي التغيير بركة، سبحان الله. هذه الأرزاق تجد إنسان الآن عندنا في بلادنا، الآن من الأخوة اللي معنا الآن تجده من آخر الدنيا جاي عندنا هنا في بلادنا، وتلقى عندنا ناس الآن يذهبون إلى مكان آخر، وأحيانا في نفس المكان يذهب ليجد رزق هناك، وهذا وجد رزقه هنا، هذا يسافر وهذا يسافر، لكن هذه أرزاق الله عز وجل يعطيه. ولذلك بعض الناس إذا أخفق في تجارة ولا أخفق في مشروع له خلاص انتهى، لا، مشروعه قد لا يكون ناجح هنا لكنه ناجح في مكان ثاني. فالتغيير من الأشياء المطلوبة حتى في الإدارة، ما نجحت في إدارة شيء معين قد تنجح في مكان ثاني، ما نجحت في الوظيفة هذه قد تنجح في مكان ثاني، غير، غير البيئة، غير المكان. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. إذن عرفنا يعني سر الدخول وإفراد كلمة جنة. جاءت الجملة الحالية في قوله تعالى وهو ظالم لنفسه، جاءت في هذا الموقع بالذات، لم تأتي في موقع المحاورة ولم تأتي في مكان آخر، بل جاءت في وقت الدخول، فالجملة حالية بمعنى ودخل جنته حال ظلمه لنفسه، هذا معنى الجملة الحالية هنا. ولماذا؟ قال لأن معاينة النعمة، معاينة النعمة وجودها، معايشتك لها أكبر دافع ودليل للإنسان أن يشكر المنعم بها عليه، فإنها إذا غابت عن ذهنه أو ابتعدت عنه قد يلهيه الشيطان أو لا يتذكرها، مثل النعم التي الآن أنعم الله بها علينا يمكن ما نتذكر منها شيء والشيطان ينسينا إياها، لكن أحيانا نعمة أنت عايش فيها يعني تمارسها في نفس اللحظة. وهذه إشارة لطيفة أيها الإخوة الكرام أن الإنسان يستذكر النعم التي أنعم الله بها عليه لحظة فعلها. ولو رجعنا الآن إلى الوراء كم من النعم التي نفعلها ولا نشعر بها ونحن نمارسها. النوم هو نوم، ما دام ما أنت مريض ولا يجيك أرق نعمة وتمارسها. ولذلك أنت عندما تقوم ما أصابتك عاهة ولا أصابك شيء وأحياك الله بعد ما ماتك، أول شيء تقول الحمد لله، أول حاجة تقول الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. أن الطعام الأكل بعد ما تنتهي منه الحمد لله. فممارستك للنعمة ودخولك فيها واحد من المذكرات لك أنك تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى أراد لبني إسرائيل أن تكون نعمة عليهم عظيمة للغاية بموت فرعون، فإنهم لما وصلوا إلى البحر الله عز وجل يقول وإذ فرقنا بكم البحر. البحر انفلق وبنو إسرائيل على يعني ساحله، ما انفرق وهم لم يروه، رأوه بأم أعينهم، يعني حصل الفرق وهم ينظرون بدليل الباء الموجودة وإذ فرقنا بكم يعني مصاحبا لوجودكم. وغرق فرعون رأوه وهم ينظرون، ونجاتهم في المكان اليبس عاشوه وهم ينظرون، ولكنهم بعدما خرجوا مباشرة وقعوا في مثل ما وقع فيه هذا الرجل وهو الظلم العظيم. أول ما خرجوا قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، يعني عايشوا النعمة ودخلوا في البحر، وأول ما خرجوا أرادوا أن يعبدوا غير الله الذي أنقذهم. يعني منتهى الظلم والشرك. فهذا الرجل دخل جنته وهو ظالم لنفسه. وهناك أيضا لطيفة أخرى أن الله عز وجل قال وهو ظالم لنفسه، ما قال وهو مشرك أو منكر للبعث، قال ليتناسب مع الكلمة الأولى التي وردت في الجنة. والجنة ولم تظلم منه شيئا، الجنة أعطته كل ما عندها ما ظلمت شيء، بس هو لما دخل الجنة ما أعطى الذي أعطاه إياها وهو الله حقه كاملا بل ظلم، وهو ظالم لنفسه. لاحظوا معي، مع الجنة قال ولم تظلم فنفى عنها الظلم، ومعه وهو ظالم فأثبت له الظلم. مع الجنة قال ولم تظلم بالفعل، ما قال وهي غير ظالمة، لأن الفعل يدل على وجود الحدث فترة وانقطاعه فترة أخرى، فهذه الجنة لم تظلم معه هو، لكنها قد تظلم مع غيره، بمعنى أن المزروعات في العادة ممكن تنقص ممكن تزيد، هذه عادة النبات. لكن الله عز وجل ابتلى هذا الرجل أن هذه الجنة أعطته الغلة كاملة، لكن لأنه ليس هذه عادة الشجر قال تظلم ولم يقل غير ظالم، لأن لو قال غير ظالمة معناها أن هذه عادتها الدائمة التي لا يمكن أن تتخلف عنها. أما هو فقال وهو ظالم لنفسه. فظالم اسم ويظلم فعل، والاسم إذا جاء دل على ثبوت الصفة في صاحبه، فهو ظالم دائما، فالظلم فيه صفة مستمرة، ما هو مرة يعترف بفضل الله ويغلبه الشيطان ويعود، لا، هذا ديدنه. وهذه صفة خطيرة في الإنسان إذا كان ما يعترف بفضل الله أبدا. وهو ظالم لنفسه، لماذا كان الظلم لنفسه؟ كيف يظلم نفسه الآن في أفبه وفخامة وراحة؟ كيف؟ بل أغلب الناس الآن يذنبون ويستمتعون بالذنوب والمعاصي وهم في الحكم الرباني ظالمون لأنفسهم، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هو ظلم، قال لأنه يعرض هذه النفس لعذاب الله سبحانه وتعالى بمثل هذا الفعل. فالنظر إذن للمآل ما هو النظر للحظة هذه، النظر للمآل، أنت ظالم الآن، أنت تظلم نفسك، ما تظلم الآخرين، تظلم نفسك. فالذي يخطئ والذي يذنب وأعظم من هذا الذي يشرك فهو ظالم لنفسه، وكل درجة بحسبها ظالم لنفسه. قال طيب ما الذي يبين لنا هذا الظلم لنفسه؟ الآن دخل هو، شوف صورة الظلم التي لنفسه كيف تتحقق. إنسان دخل في جنة أعطاك الله إياها بهذه الصفة، المفترض أول كلمة تقول الحمد لله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذا أول شيء تقوله، هذا لا فيها دفع أموال ولا في غيره، لكن فيها اعتراف لصاحب الحق بالحق. فإذا دخلت بيتك سمي وسلم واحمد الله دائما وبره وقل ما شاء الله واذكر الله حتى تستشعر نعم الله سبحانه وتعالى عليك، وتعرف أن في حق للآخرين أيضا. فقال أول ما دخل بحسب المقومات السابقة، مزرعة منظمة تحتوي على الفواكه والأقوات، يعني الآن والمستقبل، وفيها شيء يدل على خلودها وديميمتها في حكمه هو، وهو وجود النهر المتفجر في أنحائها. بناء على هذا كله عندما دخل هذه الجنة، بناء على المحاورة السابقة، وعنده أموال وولد، إيش بقي؟ لا بقي شيء. فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هذا الفكر الذي جاءه في تلك اللحظة، هذا الحكم الذي جاء في ذهنه في تلك اللحظة. قال أنا وصلت إلى مرحلة ما يمكن أن يزول ملكي ولا جنتي ولا بستاني، ما أظن، أظن هنا أعتقد، يعني هذا ما ينطوي عليه قلبه، هذا ما يراه هو. والظن كثيرا ما يذكر في القرآن بمثل هذا المعنى، وظنوا أنهم واقعوها، يعني تيقنوا. فالكلمة التي قالها ما أظن أن تبيد هذه أبدا، بناء على أن مقومات الخلود موجودة فيها. أن تبيد أن تذهب هذه، وأشار إلى حديقته التي هو فيها، هذا دليل أنه الآن دخل، أعجبها المكان، أعجبها المنظر، أعجبها القوت، أعجبت الأشجار، أعجبها النهر. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. وهذه للأسف يحصل في الناس، يشوف القصر، يشوف المكان، تحصل عند الملوك، يروا الجيوش، يروا الأموال، يروا الخدم الحشم، أنا لا يمكن أن يذهب ملكي، وقد يذهب الملك في يوم واحد، في لحظة واحدة. والله بعضهم يمسي ملكا ويصبح مسجونا أو مقتولا أو خادما في ليلة واحدة. إن الحوادث قد يطرقنا أسحارا، ما تدري. فالملك لله سبحانه وتعالى، سواء مال ولا ملك ولا سيطرة ولا اللي يكون، اعلم أن الحق لله وليس لك. ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فجاء بكلمة تدل على استبعاد ذلك تماما، لا الآن ولا في المستقبل. فلو أخذنا بهذا المبدأ على حياتنا ورأينا ما أنعم الله به علينا ولو كان قليلا، وتخيلنا أنه ممكن يذهب معنا هذا ونعود إنسان ما عندك شيء، صدقني ستتعامل مع معك من المال بشكل آخر، وستبدأ تكون أكثر حرصا على أن تتصدق منه. لماذا؟ لأن المبدأ الشرعي عندنا أن الذي نتصدق به هو الذي يبقى، فالطريقة لإبقاء الملك في شريعتنا أن نتصدق به. تريد أن تبقي شيء من هذا المال؟ معجبك هذا المال؟ تريد تحافظ عليه؟ ما هو البنك مكان الحفاظ عليه؟ وله الجنود ولا الخدم ولا الحشم طريقة المحافظة عليه؟ طريقة المحافظة عليه أن تتصدق به وتستعمله فيما شرع الله وتعاون به الناس. أنت بهذا ماذا تعمل؟ تحافظ عليه، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. تريد ترى هذا مكان آخر، تريد تكنزه، اكنزه بالطريقة الشرعية هذه، أنفق منه. لو آمنا بهذا وتيقننا حقيقة لكان إنفاقنا أكثر من إبقائنا. عشان كذا أبو بكر أنفق ماله كله، لأنه من أكثر الأمة معرفة بمثل هذه الحقيقة. المال إذا أعطانا الله عز وجل لأجل هذا، يا أخوان نحن نستمع الآن لهذا ونحن في يوم الجمعة ونحن قد قرأنا السورة، ما حالنا مع المال؟ يا جماعة والله الوضع خطير. نحن في الحقيقة لا ننفق، نأكل ونشرب ونصرف آلاف مؤلفة، والإنفاق قليل جدا جدا، ونحضر الصلوات ونذهب ونأتي ونمشي. تعال الإنفاق، أنت تقرأ السورة انظر سيارتك هذه لن تبقى، بيتك هذا لن يبقى، أولادك لن يبقوا، أموالك الكثيرة لن تبقى، لن تبقى. اعمل خيرا به من اليوم. كل ما قرأنا هذه الآيات تذكرنا بالإنفاق، المفروض نعمل شيء ولو يسير، المهم ننفق. وكل ما أنفقت أكثر كل ما كان يقينك بالله أكثر، لأن المال صنو الروح، ما في أحد ما يحب المال. كل ما سيطرت عليه أكثر كل ما سيطرت على نفسك أكثر. وأعظم اختبار ممكن نتعرض له هو المال، وهو موجود مع أي أحد، فعلينا أن نستفيد من هذا الدرس يا أخوانا الكرام. وما أظن الساعة قائمة بنى على هذا الاعتقاد الفاسد الأول، أني أنا أصلا لن أخرج من هذا المكان وهذا المكان لن يذهب عني، فأنا دائم فيه جالس فيه. وزيادة على هذا أنا ما أظن الساعة قائمة أصلا هذه الساعة، وهذا دليل على أن صاحبه حاوره في موضوع الساعة ووعظه وذكره. وعلى فكرة يا أخوانا الكرام، ما هناك شيء أجمل ولا أفضل ولا أكثر تأثيرا في الوعظ من التذكير بالآخرة. صحيح أن بعض الأثرياء وبعض الأغنياء وبعض الكبراء وبعض الناس ما يحب الكلام عن الآخرة، ويكره الكلام عن الموت، ويكره الحديث عن النار، وعقدتنا وعقدت أولادنا، بس هذه حقيقة، هذه حقيقة. إذا كنا نؤمن بالله واليوم الآخر فلازم نؤمن إن في مصير، ومصير خطير لازم نؤمن، وهذا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن كفى بالموت واعظا، لما الواحد يعرف أن هذه الحقيقة حقيقة ويذكر بها وبالآخرة، هنا يتغير الإنسان. فأكيد أن صاحبه وعظه، ولذلك هو أنكر فقال وما أظن الساعة، يعني التي كنت تحدثني عنها، وما أظن الساعة قائمة، هذا ما أظنه يحصل، لأنه يخالف هواه وما يريد. فلا يريد أن تقوم ساعة ويتغير المال ويتغير الجاه ويتغير، ما يريد هذا، يريد يبقك على حاله. وما أظن الساعة قائمة، وعلى فرض أنها تقوم، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. كيف عبر بالرب هنا وقال ربي؟ هل هو يؤمن؟ قالوا نعم، قد يكون يؤمن بالربوبية، وهذا ما يستطيع أصلا ينكرها إلا أصلا إنسان معتوه أو مجنون أو لا قيمة له في العد حتى، لأنه ما يستطيع أحد ينسب هذه المخلوقات إلى نفسه ولا إلى شيء آخر. حتى الذين يقولون الطبيعة ويحاولون يذهبون ويأتون يقولون من خلق السماوات، ما في إجابة، ما في إجابة، لازم يكون لها خالق، لازم يكون لها موجد. فهو ما يستطيع، ولكن يشرك وينكر، لكن ما يستطيع أن ينكر الخلق والتدبير. من هذا الباب قال وقد، والكفار هكذا يفعلون أصلا، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ما يستطيع يقول شيء ثاني. لكن المشكلة جاءت لهم من جهة أخرى، أنهم وإن اعترفوا بالربوبية إلا أنهم لم يؤدوا حقها. طيب إذا كان الرب هو الله سبحانه وتعالى، فماذا فعلت في حق هذا المنعم؟ ماذا فعلت؟ حقه أن تعبده، هل عبدته؟ أفردت بالعبادة؟ فهو إذن هو أشرك، بدليل كلام صاحبه لكن هو الله ربي ولا أشرك، فهو اشترك هو في قضية إيش؟ الربوبية. بس هذا المؤمن يقول أنا ما أشرك، أنا أعرف أنه ربي ولا أشرك، وهنا يأتي توحيد الألوهية. أما الثاني فهو ربي بس أشرك معه غيره، طبعا هنا قد يكون أشرك معه غيره، نفسه ولا ماله، بعض الناس يعبدوا المال وبعضهم يعبد ذاته، وبعضهم يعبد الشيطان، وبعضهم يعبد البقر، وبعضهم يعبد ما يشاء. وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي، على الفرض أني رددت إلى ربي، لأجدن خيرا منها منقلبا. على أي أساس حكم بهذا الحكم؟ على أي أساس حكم بأنه لو عاد إلى ربه، على فرضية هو ليس بمؤمن، يكفي أصلا هذا الشك الموجود، يكفي في أن يكفر، يشك بالآخرة، ما يدري هي تحصل ولا ما تحصل. على أي أساس قال هذا الكلام الذي قاله بصورة التوكيد لام القسم نون التوكيد الثقيلة لأجدن، يعني كأنه قال والله لأجدن خيرا منها، مو بس من مثلها، لا أحسن منها بعد. منقلبا، المنقلب هو المآل. على أي أساس قال هذا الكلام؟ قال على معتقده الفاسد، فإنه ظن، وهذا أمر خطير جدا ودقيق جدا في النفوس يا أخوان الكرام، فإن هذا الجاحد ظن أن الذي أعطاه الله إياه من الجنتين حق خالص له، هذا من حقه، هذه مين نعمة من الله، هذا حقه. عشان كذا بعض التفكيرات الجاهلة اللي نسمعها اليوم، هذا حقي على ربي، التفكيرات التي لا تستند إلى دليل ولا إلى معرفة ولا إلى علم. الله عز وجل ما يظلم، لكن لا يجوز لأحد أن يجعل حقا على الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي ينعم وهو الذي يعطي، وإن أراد سبحانه وتعالى أزال ذلك كله. فهذا المسكين ظن أن هذه الأعطية التي جاءت بهذا الجمال وبهذا الروعة أنه رجل يستحق ذلك، فالله اصطفاه وأعطاه، لا أزاده نهر فيها، هذا دليل استحقاق آخر عنده بالنسبة له هو. فانظر إلى الإنسان كيف ينظر إلى النعمة، فهذا الرجل نظر إليها من هذا الجانب، وهو هذا ما يسمى بالاستدراج. فإذا كان الإنسان ينظر بهذه الطريقة، كل ما زادت عنده النعم قال الحمد لله أكيد أنا على خير، ولا ما أعطاني الله هذا، ما زاد لي المال ولا الأموال، أكيد أن الناس اللي يقولوا هذا ما هو صحيح، فأنا مستحق لهذا، أكيد أعمالي الطيبة الأخرى اللي نعملها كافية. فيبدأ يفسر ويعلل لنفسها أخطاءه وجحده للحقوق وكثرة الأموال التي تأتي وأنها استحقاقات له، بينما كان عمر رضي الله عنه وهو الملهم من هذه الأمة اللي كان ينزل القرآن على لفظه رضي الله عنه، على رأيه رضي الله عنه، إيش كان ينظر إلى النعم إذا زادت؟ على أنها فتن وأنها استدراج، بل يخاف، يقول نخشى أن نكون قد عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، ما يصير لنا شيء في الآخرة. فننظر إلى هذا الأمر يا أخواني الكرام، ما هو كل نعيم تشوفه يجي عليك، خاصة إذا كان مع هذا النعيم خلل وذنب معين مصر عليه الإنسان، خصوصا حقوق الناس أو حقوق الله سبحانه وتعالى. إذا كان مصاحب الشيء من هذا اعلم أنه استدراج، توقف، لا يغرنك كثرة المال وزيادة، توقف في خطأ ما. أما إذا رأيت أن أحيانا تأتيك الفتن والمصائب صغيرها وكبيرها، فاعلم أنه قد يكون خير لك، تمحيص، عودة، تذكير. لكن يا جماعة ما يصلح أن يستمر الإنسان على ما هو عليه فقط، بس يبني ويشتري ويعمل. طيب والعمر راح، ماذا فعلت الآخرة؟ والله بعضنا ما بنى شيء في الآخرة إلى الآن، ومن عمارة في عمارة، ومن سيارة في سيارة، يكفي يكفي، اجعل شيء لله، وإذا جيت تصدق تصدق لها بمئة وبمئتين، ما نقول شيء فيها، طيب، لكن والآلاف المؤلفة اللي عندك، أقرباؤك، الناس الذين حولك، الناس الذين يحتاجون. في ناس والله ما يستطيع يدفع فاتورة الكهرباء وهم بيننا، في أيتام الآن في الجمعيات الخيرية ما يجدون أحد يكفلهم الآن هنا في تبوك، وإن عنهم نه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم في الجنة كاتين، والله فلوس الدنيا ما تساوي هذا. فإذا نريد نستفيد يا أخوان الكرام من مثلها، هذا تفكير إنسان مطروح أمامنا الآن، وهذا الإنسان على خطأ، وهذه موعظة يطلب الله عز وجل منا أن نستفيد منها. لعلي أتوقف عند هذا الحد. نسأل الله جميع التوفيق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.